بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
هذه المسألة
52
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قول بعض وهذا قول بعض الصوفية وغلاة الشيعة، قالوا: الله ينزل عشية عرفة على صورة الإنسان يركب حمارا يصافح الناس ويعانقهم ويندم ويبكي، قبحهم الله. والحق أن الله عز وجل عليكم السلام لا يرى في الدنيا، لا يراه حتى الملائكة والرسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ووقع الخلاف في نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والصواب أنه لم يرى، لقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. انتهى كلام شيخنا. فإذا من زعم أنه رأى ربه عز وجل فيما على النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا كفر بالله عز وجل، كما قال أبو محمد، لأنه يكذب على الله عز وجل والعياذ بالله. نعم، وما سبق الكلام في الرؤية وأن الناس فيها الجهمية والمعتزلة ينكرون، والأشاعرة يقولون يرى ولكن في غير جهة، وهذا فيه نفي للرؤية لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة. وأهل السنة وغلاة الصوفية والرافضة يقولون يرى في الدنيا والآخرة. الجهمية والمعتزلة لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصوفية ولاة الصوفية والرافضة يقولون يرى في الدنيا والآخرة. الأشاعرة يقولون يرى ولكن في غير جهة. وينتبه فإن أبا زكريا النووي غفر الله له في شرحه على صحيح مسلم أتى بكلام مات في باب الرؤية، ومن آخر الأبواب في صحيح مسلم، بيد أنه في نهاية كلامه قال: ولكنه يرى في غير جهة. وهذا قول الأشاعرة تماما، وهذا غلط، وهذا خطأ جدا. وأما أهل السنة فقالوا إن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الجنة، ودل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة وأجمع عليه السلف. وسبق الكلام في هذا في أصول السنة مرة وفي الحقيقة أخرى أيضا. نعم،
في المنام
الرؤية المنامية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث اختصام الملائكة الأعلى، قال عليه السلام: إني نعست فرأيت ربي، فقال: يا محمد، أترى ما يختصم فيه الملأ الأعلى؟ الحديث حتى قال: حتى أحسست برد أنامله بين ثدييه. فالرؤية المنامية للنبي عليه السلام تقع. ولغيره بعضهم يثبتها كالإمام أحمد وغيرهم ينفيه. نعم. أما في اليقظة كل الكلام هذا في اليقظة السابق، في اليقظة لا يراه أحد أبدا، وذلك لأن الأبدان لا تقوى على ذلك. أما يوم القيامة فإن الله عز وجل يمنحهم قوة إنعاما منه وتفضلا يرون بها ربهم تبارك وتعالى بعيني رؤوسهم ووجوههم، لا رؤية منامية ولا رؤية عيني القلب. وما جعل ابن عباس فالحديث في علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، وإن صح هو محمول على رؤية عيني القلب. تقول عائشة رضي الله عنها، يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه قد أعظم على الله الفرية. في حديث أبي ذر عند مسلم سئل النبي عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أرى، أن يعني كيف استبعادية. الصوفية يقولون: نور إني أرى تأكيد النور، وهذا من تغييرهم للغة. وهكذا أهل البدع، إما أن يعملوا إلى اللفظ فيغيروه، فإن لم يكن لهم به حيلة عمدوا إلى المعنى فتأولوا. أما أهل السنة فهم معادن وأوعية الصدق، ليس عندهم تلاعب بالنصوص ولا كذب في النصوص. لكن إذا رأيت الرجل يتلاعب بالنصوص ويكذب على الله ورسوله ويكذب على العلماء فهذا رجل من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال والعياذ بالله. نعم. نعم. الأشاعرة يقولون يرى ولكن في غير جهة، هذا فيه نفي للرؤية، لأن كل مرئي تراه لابد أن يكون في جهة ما. هم أرادوا أن يفروا بذلك من التحيز فيقعوا فيما هو أشد، ولذلك إطلاق الجهة على الله عز وجل إذا أطلق أحد من السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنها محمولة على التحييز أم العلو؟ العلو، إن الله عز وجل في علو، في جهة العلو. وإذا أطلق أحد من أهل البدع نقول له: ماذا تقصد؟ فإن قصد معنى حسن قبل، إن قال أريد العلو قبل، وإن قصد معنى فاسدا وهو التحييز وأن الله سبحانه يحيط به مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهذا يرد. نعم.
والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. قال شيخنا: أي في ذاته، ولكن يتفكر في صفاته، في معنى الصفة. انتهى كلامه. في معنى الصفة لا في كيفية الصفة. وأما الحديث المذكور فإنه ضعيف، وإن كان المحقق الردادي خالد بن قاسم الردادي يقول أن له إسنادا آخر يرتقي به إلى درجة الحسن، وأحال في ذلك إلى السلسلة الصحيحة في نسخة محققة معكم. قال: أقرأ معك نسخة محمد محمد عفوا، معك نسخة محققة أنت؟
نعم.
نعم. أقرأ.
رواه الطبراني في معجم الأوسط بلفظ: تفكروا في آل الله ولا تتفكروا في الله.
في إيه؟
في آل الله.
آلاء.
آلاء الله.
نعم.
ولا تتفكروا في الله. وكذا البيهقي في شعب الإيمان. وحسن اللفظ الطبراني، حسن اللفظ الطبراني الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع.
وهذا محمول على التفكر في صحيح الجامع ولا في الصحيحة؟
صحيح الجامع.
هكذا عندكم جميعا؟ صحيح رقم. ثمانية وثمانين وسبعمائة وألف. نعم. نعم. وإن حسن الحديث في ذلك فهو محمول على التفكر في معنى الصفة وليس في كيفية الصفة وليس في الذات، ليس في الذات. يأتي الشيطان وأحدهم يقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله. فإذا جاءك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل آمنت بالله. قل آمنت بالله. نعم.
واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن
لا يعملون
لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. فكل ما في الكون إنما يعمل بتقدير الله عز وجل، والكل يسبح الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي عليه السلام نهى عن قتل الكلاب وقال إنها أمة تسبح الله، وكان أولا قد أذن في قتلها ثم نهى عن قتلها إلا الكلب العقور، فإنه يقتل في الحل والحرم، حتى المحرم يقتل القلب الكلب المؤذي للناس يجوز قتله، أما باقي الكلاب فلا تقتل لأنها أمة تسبح الله كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قرصت نملة نبي الله سليمان فعمد إلى واد من النمل فحرقه، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة، لماذا تقتل وادي من النمل؟ إن كانت نملة مؤذية فاقتلها هي فقط، لأن هذه الدواب كلها تسبح الله عز وجل. أما يعني الحشرات الضارة كالحيات والعقارب ونحوها والكلب العقور والحذية فهذه خمس يقتلن في الحل والحرم، هذه تقتل في الحل والحرم. نعم. كان نسلم آذن بقتله أولا وقال إنه شيطان، ثم نهى عن قتل الكلاب عموما واستثنى من ذلك الكلب الأخضر. والمقصود بالكلب الأسود شيطان في حديث عائشة عند البخاري في الصحيح لما قال نبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا يقطعن صلاة الرجل الكلب الأسود، فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الأسود بالأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. قال والمرأة؟ قالت عائشة رضي الله عنها ساويتمونا بالحمير والكلاب. والمرأة الحائض يعني التي بلغت المحيض، الكلب الأسود والمرأة الحائض التي بلغت المحيض وماذا والحمار، هذه إذا مرت بين رجل وشطرته تقطع عليه صلاته. نعم. وتنازعوا في الحرم لشدة الزحام، ولا أعلم حديثا يخص الحرم مرفوعا صحيحا إلى النبي عليه السلام، وأعلم به أقوال بعض الصحابة. والصواب أن الحرم كغيره، وأن الإنسان يتحرى إلى الصلاة إلى سترة، يقف أمام عمود حال القراءة، فإذا جاء ليركع رجع بمقدار ركوعه، فإذا جاء ليسجد بمقدار السجود. ولا نعلم حديثا صحيحا في استثناء الحرم لا المكي ولا النبوي من عدم قطع الصلاة بهذه الثلاثة أشياء. بعض العلماء يستثني الحرم المكي لشدة الزحام فيه، وأيضا يقولون أن صلى في منى إلى غير جدار يستر في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه، لكن هذا محمول أنه لم يصلي إلى جدار وإنما صلى إلى غير الجدار. نعم. نعم. نعم المقصود نعم المقصود بالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه أي إشارة غير الأسود، يعني أسود سواد ليس فيه كالليل البهيم، أسود ليس فيه أي إشارة غير الأسود، إذا أنه لو فيه أي شيء أبيض مثلا أو أي لون آخر فهذا ليس شيطان. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
نعم. وهذا قول من؟ هذا قول القدرية، وهي أول بدعة بدأت في ظهرت في البصرة على يدي معبد الجهن، صد لها الله بن عمر وتلامذته رضي الله عنهم جميعا، صدوا لهذه البدعة وحاربوها قال فيها ابن عمر قولا فصلا كما روى مسلم في صحيحه في أول حديث من صحيح مسلم حديث يحيى بن يحيى وحميد بن عبد الرحمن الطويل رحمهم الله قال كان أول من قال يقول يحيى بن يعمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن هو الطويل حاجين أو معتمرين فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن يكنة عبد الله بن عمر إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا وناس يتقفرون العلم يعني يدعونه يقولون أن الأمر أنف وألا قدر يعني أن الأمر مستأنف يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها فعلقوا العلم به بالمشيئة إذا شاء علم وإذا لم يشأ جهل والعياذ بالله وهذا كفر نسبة الجهل إلى الله هذا نقص وهذا كفر بالله عز وجل وأن الأمر أنف فماذا قال عبد الله بن عمر هل قال يعني كلام كده يعني يحتمل تبديعهم ويحتمل عدم تبديعهم مسك العصا من النص لا ما كان ابن عمر على ذلك رضي الله عنه تربى على منهج سلفي فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أخبرهم مني أنا عبد الله بن عمر أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفق ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر وهذا على كفره لأن بطلان العمل مما يدل على الكفر حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد وبيض ذات يوم اطلع علينا رجل شديد وساق حديث جبريل الطويل المشهور فدل على أن العلم وطلاب العلم يتصدون البدع يحاربونها ويفندون النصوص والأدلة في قمع البدع وأهل البدع نعم وأيضا من قولهم إن الله على ما يشاء قدير ولا يقولون إن الله على كل شيء قدير لذلك هذه اللفظة لا يجوز إنسان يقولها على ما يشاء قدير وأما ما جاء في النص على ما يشاء قدير فهذا خاص بأمر خاص يوم القيامة وأما إطلاق هذه اللفظة إن الله على ما يشاء قدير فغلط قد أطلقها بعض العلماء والفقهاء من علماء الشافعية اسمه أبو شجاع في متن الغاية والتقريب في آخر مقدمة كتابه قال إن الله على ما يشاء قدير وعلق شيخنا فقال هذا غلط هذا يتمشى مع طريقة القزرية قال إن الله على ما يشاء قدير فالقدرة لا تربط بالمشيئة وإنما الله قادر وقدير ومقتدر كل صفات القدرة اجتمعت له ما شاءه قادر عليه وما هو كائن قادر عليه وما لم يشأه جل وعلا قادر عليه قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو رد الله الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر علم الله ذلك منه فالله قادر على ردهم ولكن لو ردهم علم الله في علمه الأزلي السابق أنهم سيعودون إلى كفرهم فلم يردهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فربط القدرة والعلم بالمشيئة غلط نعم والله علم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما لم يكن يعني في المغيبات والمستقبل لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فبكن كان كل شيء إلا أشياء ثلاثة خلقها الله بيده آدم وغراس الجنة وخط التوراة ومن الخطأ أن يقال أمره بين الكاف والنون، هذا غلط، إنما أمره هو الكاف والنون، كن. وعيسى عليه السلام ليس هو كن، وإنما خلق بكن. فاعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام أنه كن، ولذلك يقول هو من الله وبعض الله، بعض من الله فهو الولد. وأما أهل الإسلام والتوحيد يقول عيسى كان بكن وليس هو كن. نعم. ولذلك وروح منه، منه من هنا، هل هي للتبعيض كما يقول؟ هذا قول النصارى، حديث عبادة بن الصمت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. منه، هل منه هنا للتبعيض؟ ها؟ هذا قول النصارى، وإنما هي نعم لابتداء الخلق، يعني ابتدأ خلقه منه، كما في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، ليس التبعيضي، وإنما الابتداء في ابتداء خلقها من الله عز وجل. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصدى، قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا النفي هل يعود إلى ذات النكاح أم إلى أمر خارج عنه؟ عند الجمهور إلى الذات، وهذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، هو حديث صحيح. جمهور الفقهاء على الأحناف قالوا لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، والأحناف قالوا لا نكاح يعني لا نكاح تام وكامل، واشترطوا إذن الولي إذا نكحت المرأة بلا ولي، أن النكاح يسري ويمشي إذا أذن الولي. والصواب أن النكاح بلا ولي زنا وسفاح، من الزنا والسفاح النكاح بلا ولي. لا يجوز أبدا أن تنكح المرأة، أن تنكح المرأة بلا ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد أيضا من شاهدين على النكاح. وما فعله بعض الناس من النكاح العرفي، وما تفعله بعض البنات والطالبات في الجامعات في الكليات وفي بعض الثانويات من نكاحها نفسها بلا أب ولا ولي، فهذا زنا وسفاح والعياذ بالله، وسفاح والعياذ بالله، النكاح بلا ولي زنا وسفاح. حديث الرسول: لا نكاح إلا بولي. فإذا انعدم الولي لا أب ولا عم، والولاية، الولاية في الأرحام أم في العصبات؟ في العصبات الذين يرثون هذه المرأة، ولا ولاية في الأرحام، الخال لا يصلح أن يكون وليا، وإنما الولاية في الأب، فإن عدم فالجد للأب، وإلا فالأخ، وإلا فالابن إن كانت ثيبا، وهكذا. إذا لم يوجد ولي مطلقا في العصبات فإن الولاية تتحول إلى السلطان، لا يوجد ولي، السلطان ولي من لا ولي له، تنكح في المحكمة. أما وقد وجد بعض البنات متزوجة أكثر من رجل، إلى ثلاث رجال والعياذ بالله، يعني لم يعدد الرجال فعدد النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك الإفراط في القول بأن النكاح بلا ولي جائز، هذا لا يجوز أبدا. إذا لم يوجد ولي لها فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي له. قال: وصداق. والصواب أن الصداق ليس شرطا وإنما هو واجب، وأن المرأة إذا نكحت بلا صداق فإنها يضرب لها مهر المثل، يعني لو أنها لم تأخذ صداقا هل يفسد النكاح؟ الصواب أن النكاح لا يفسد، وإنما يضرب لها مهر المثل كأختها أو ابنة عمها أو واحدة من قبيلتها يضرب لها مهر المثل قل أو كثر. والأفضل في النكاح أن يقل الصداق. الحديث أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وعلي رضي الله عنه أعطى درعه الخطامية لفاطمة وكانت مكسورة، ولكن لا حد لأقل المهر وأكثره، على حسب اليسار عند الرجل. وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في الشباب، وأن يعني ييسر عليهم أمر المهور والصداق. أن بعض الشباب أو كثير من الشباب أعرض النكاح بسبب المهور وغلاء المهور واشتراط أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، من نوع الشقة كذا ونوع الجهاز كذا. نعم اضمن حق ابنتك أو موليتك، ولكن يعني لا داعي للمغالاة، لأن الرجل إذا فجر في دينه فلن يضبطه لا مال ولا أي شيء. إنما لذلك اختر صاحب الدين كما عند الترمذي بحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه. ونص على الخلق مع أن الأخلاق من الدين، لا أهمية الخلق في هذا الباب. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية علي فلا بد من الولي، وأيضا لا بد من الصداق يمهرها شيئا يستحل به الفرج. قال لا أكف. نعم أخذنا
بالنسبة للصداق نفر عند مبلغ وش عرض الزواج، لأن هنا فرص عندنا أن كان في المقاطع الزوجية إيه رواد الصداق والمقام في المقاطع الزوجية.
تعرف الناس في بلادنا أن قائمة الصداق من حق المرأة، تكتب لها من داخل الصداق، وأيضا مؤخر الصداق مما ننبه عليه. وفي بلادنا يجعلون مقدما للصداق جزءا ومؤخرا ربما كان أكثر ثلثين أو أضعاف، وهذا المؤخر الصداق دين في عنق الرجل لا بد أن يدفعه، وإذا مات ولم يدفعه هذا أول ما يخرج من الديون في الميراث، تأخذ المرأة أولا. وننبه على ذلك من يقسمون المواريث من بعض الإخوة، لأنه ربما نسي مؤخر صداق المرأة، بل تكلم الفقهاء في زكاة هذا المؤخر الصداق إذا كان مبلغا بلغ النصاب أو كان متمما للنصاب، وأن فيه الزكاة لأنه دين مضمون. لأن الديون على نوعين في الزكاة، كانت عند شخص غير مماطل ففيها الزكاة، أما إن كانت عند شخص مماطل فهي في حكم المال المفقود، في حكم المال المفقود ولا زكاة فيها، فينتبه لهذا. ولا داعي للمغالاة في الصداق والمهور، إن هذا غلط. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وذلك صيانة للأبضاع والعروض والأعراض وعدم اختلاط الأنساب. نعم. أي على حسب ما اتفقوا على الصلاة. نعم.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلق الرجل امرأته مرتين فحكم الله سبحانه وتعالى فيها أنه بقي لها طلقة واحدة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها ثلاثا وراد أن يرجع إليها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما إن طلقها مرة واحدة أو مرتين فهل يرجع إليها أم لا يرجع إليها؟ إن كانت ما زالت في العدة فإنه يرجع إليها بلا مهر وبلا عقد، أما إن كانت قد خرجت من العدة فإنه لا بد وأن يعقد من جديد ويمهرها، وتنازعوا هل يرجع على ما مضى من طلقات أم يرجع على نكاح جديد بثلاث طلقات. تنازع الفقهاء في ذلك. وإما يقال بعض الناس تحايلا كأحوال بني إسرائيل واليهود مسألة المحلل، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا فإنهم يأتوا برجل بين الرجل والمرأة فيعقد على هذه المرأة ويدخل بها ليلة واحدة أو جزء من الوقت ثم يطلقها باتفاق على جزء من المال، فهذا الذي يفعل ذلك ملعون والذي يأمره بفعل ذلك ملعون. قال النبي عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل ملعون والمحلل له ملعون، وسمى هذا الذي يفعل ذلك بالتيس المستعار، تيس المستعار، والعياذ بالله. لا يجوز أبدا هذا، لا يجوز هذا أبدا. فمسألة تحليل المرأة لزوجها هذه منتشرة مع الأسف، هذه من الكبائر، والصواب أن هذا النكاح فاسد، أن هذا النكاح المحلل للمرأة للرجل، المحلل للمرأة للرجل، أنه نكاح فاسد. كيف يكون نكاحا كما يقول البعض نكاح صحيح والرسول يلعن فاعله؟ كيف يكون ذلك؟ يكون ملعون لأنه نكح نكاحا صحيحا؟ لا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأن الرجل أن يعني يأتي برجل ليبيت مع امرأته ليلة، هذا فعلا هذا تيس المستعار والعياذ بالله. إذا طلق الثلاثة خلاص، إن تزوجت رجل آخر فيما أحل الله سبحانه وتعالى وطلقها واعتدت منه فيرجع إليها إن شاء، والنساء دونها كثير. نعم. وهذا منتشر جدا في القرى والأماكن التي فيها جهل والعياذ بالله، وهذا خطر من كبائر والعياذ بالله. نعم.
ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
نعم، حتى تقوم الساعة لا يحل لامرئ مسلم إلا بهذه الثلاث، إلا بهذه الثلاث. قال: ولا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا بد في الشهادتين من العمل، إلا إذا كان غير قادر عليه أو عنده عذر في تركه، إلا بإحدى ثلاث. هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، زان بعد إحصان اللي هو الثيب الزاني، والمرتد بعد إيمان، أو قاتل النفس بغير حق. هل هذا على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟ على سبيل المثال. من قال؟ طيب إذا ما هو الباقي؟ نعم،
من قال بقولك قوله،
هذا على قول، على قول أنه يقتل، ولكن من يرجح أنه لا يقتل وأنه يعزر؟ لأن الأحاديث في هذا لا تصح، وإنما هي أعلى ما فيها أقوال الصحابة كعلي رضي الله عنه قال: يصعد به إلى أعلى شهق في المدينة ويرمى من فوقه. وبعض العلماء قالوا: يعامل معاملة الزاني، فإن كان محصنا له حكم القتل والرجم، وإن كان غير محصن فله الجلد، وهذا قول كثير من أهل العلم، وإن كان الصواب خلافه. نعم. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأرجلهم من خلاف. لكن بعض العلماء يقول أن هذا الحاكم مخير فيه، قد يقطع أيديهم وأرجلهم ولا يموتوا، قد أو ينفق. قال أن أو هنا على التخيير، رجع فيها للحاكم عند بعض العلماء.
نعم.
الساحر. الساحر صح فيه الخبر وهو عن عمر وحفصة رضي الله عن الجميع. حد الساحر ضربه بالسيف، وضبط بعضهم ضربة بالسيف، وهذا لا يقال من قبل الله لأنه حد من حدود الله، فله حكم مرفوع وإن جاء عن الصحابة رضي الله عنه. ولكن بعض العلماء يقول أنها على سبيل الحصر، وأن الساحر يدخل في ماذا؟ المرتد. قولان لأهل العلم. نعم
شيخ، قتال الخوارج ومنيع الزكاة.
نعم
قتال الخوارج ومنيع الزكاة.
قتال الخوارج ليس قتال ردة، وإنما هو قتال، ولذلك كما قال الإمام أحمد لا يجهز على جريحهم ولا تغتنم نساؤهم. لو أن الخارجي ذهب يترك، وإذا وقعت امرأته في الأسر لا تصبح أمة بهذا كحال الكفار، لأنهم الصواب فيهم أنهم مسلمون. وإن كان رواية عن الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن الخوارج كفار، لكن الصواب خلاف اختيار شيخنا رحمه الله وخلاف ما الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال به جماعة في الحقيقة غير الإمام أحمد، من بعد الإمام أحمد قال جماعة من العلم بكفر الخوارج، ويدل على خطورة بدعة الخروج. بعض العلماء كالإمام أحمد رواية أنهم كفار، هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز من العلماء المجتهدين في هذا العصر، واعتمدوا في ذلك على رواية عند الإمام مسلم قال فيها النبي عليه السلام يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. الجمهور قال لا يعودون إليه عودة حميدة، وغيرهم قال لا يعودون إليه يعني يبقوا كفار والعياذ بالله. ولكن الصواب أنهم يقاتلوا قتال يقاتلوا وليس يقتلوا، يقاتلوا وهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقلت الخوارج ومن مانع الزكاة، أيضا الصواب أنهم قاتلوا قتال ليس قتال ردة، لأنه رواية في صحيح مسلم صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، لأن الكافر ليس له سبيل إلا إلى النار. والصواب في مانع الزكاة أنهم ليسوا بكفار، واختيار جمع من مشايخنا أنهم ليسوا بكفار، ولكنهم على خطر عظيم، ولكنهم على خطر عظيم. وأما قتلهم فهذا قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة، ولذلك فإن مانع الزكاة إن كان شخصا واحدا يقتل لا تؤخذ منه قسرا، ها تؤخذ منه، فلو كان مرتدا لقتل وما أخذت منه لأنه ارتد بمنعه للزكاة وتكاسله وشحه بها، فلما أخذ منه قسرا وفرق بين الطائفة والجماعة التي لها شوكة وقوة فهم يقاتلون قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة ظاهرة وليس قتال ردة. هذا هو الصحيح، أنه يقاتل قتال من يمتنع عن شعيرة ظاهرة وليس مرتدين. وأما الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه فكانوا على نوعين، طائفة كهذه شحت وبخلت بالزكاة فقتلت قتال طائفة ممتنعة، والطائفة الأخرى من قالوا أنه لا زكاة بعد محمد، وهؤلاء يقاتلوا قتال مرتدين. لماذا؟ أحسن، لأنهم جحدوا الزكاة وأنكروها، فالذي يجحدها كافر بالإجماع. أما الذي يعني لا يؤديها لأهلها بخلا وشحا فالصواب فيه أنه على خطر عظيم، ولكنه ليس بكافر. نعم. وما ذكره سفر الحواري في رسالة الماجستير أو أظن في هذا غلط، وأيضا من بدعه في هذه رسالة هذه قوله في أن الناس ثلاث طوائف مسلمون وكفار ومتوقف فيهم، وهذا فكر التوقف الذي هو أشبه بالمعتزلة، مسلم وكافر متوقف فيه. متوقف فيه هذا إذا مات ماذا نفعل به؟ أين ندفنه؟ في مقابر الكفار أم مقابر المسلمين؟ ها؟ على قولي بين هذه وتلك، أو يلزمنا أن نصنع مقابر ثالثة، الكفار واحدة والمسلمين واحدة والمتوقف فيهم واحد. هذا باطل، هو فكر جماعة يقال لها عندنا في مصر التوقف والتبين، يتوقفون في الشخص حتى يتبينون حاله هل هو مسلم أم كافر. هذه بدعة وضلالة عظيمة والعياذ بالله. وهناك طائفة أخرى ظهرت الآن، الجماعة التكفير والهجرة الإسلامية، يريدون أن يأخذوا البلاد الآن مصر والعياذ بالله. شعارات عجيبة ترفع في الكتاب ورايات غريبة، التكفير والهجرة الإسلامية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. كل هذه أفكار كانت خامدة لما كان هناك يعني أمن وعدم اضطراب، كانت خامدة لا ذكر لها. وهو الأصل عندهم في الناس أنهم كفار حتى لو شهدوا الشهادتين، الأصل أنهم كفار في الناس عندهم ليسوا مسلمين. وكانوا قديما يسكنون الجبال ولا يتعاملون بالأموال، لأنهم يرون الأموال هذه كفر، أن عليها أصنام. وبعد ذلك صاروا يخالطون الناس، وخطر صار أشد، أنهم أصبحوا يخالطون الناس في المصانع والشركات وفي بعض محل الأعمال، بل صاروا يحلقون لحاهم. يحرمون ركوب الآلات الحديثة كالسيارات والدراجة النارية، عندهم هذه بدعة وحرام، والآن صاروا يركبونها. لا لا، ماذا يفعل هذا التخلف من المدينة؟ لا بد، هل سيركب دابة خيل، يركب بعير على الأسفلت؟ نعم نعم.
وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار، فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، كل هذه الأشياء لا تفنى. أما السماوات والأرض فإنها تفنى أم تتغير؟ تتغير. وإذا السماء كشطت، وإذا الأرض مدت، فتتغير هذه الأشياء، يتغير حالها. ليس يفنى شيء من هذا أبدا. يبعث الله، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا، يعني من كفر أو إيمان، على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبه. وهكذا الإنسان يبعث على ما مات عليه، من مات على طاعة فإنه يبعث على طاعة، ومن مات على المعصية يبعث على ذلك. لما مات رجل في الحج وكان يلبي بالحج ويلبس ملابس الإحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكفنوه، لا تكفنوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، صلى الله عليه وسلم. ورجل يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وآخر يخرج من قبره ويغني، يغني بالموسيقى، لأنه مات على الغناء بالموسيقى. وبعض الناس لا يستطيع أن ينام إلا على صوت الموسيقى، هذا لعب به الشيطان لعبًا والعياذ بالله. وبعضهم خرج علينا اليوم ليبيح الغناء، ويقول الغناء والموسيقى مباحة، والمسألة خلافية، وابن حزم له كلام في طوق الحمامة، وحديث أبي مالك الأشعري لا يصح، لأنه حديث معلق، وأخذ يشغب بهذا ويقول عن نفسه أنه كان لا يستطيع أن ينام إلا على صوت الموسيقى. الإنسان إذا ابتلي بالمعصية وتاب منها يستر على نفسه، لا يجهر بها أمام الناس. لماذا تقول هذا لنا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ أنا كنت لا تستطيع أن تنام إلا الموسيقى، مطلوب أن تستر على نفسك هذه المعصية ولا تظهرها للناس، لا تظهرها للناس. وأما حديث أبي مالك الأشعري فإنه عند البخاري معلقا مجزوما به، قد وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح، صححه جماعة من أهل العلم، وأفاد جدا ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان من مصائد الشيطان، وذكر أن الأئمة الأربعة على حرمة الموسيقى والغناء، حتى الإنسان إذا اشترى جارية وجد فيها داء الغناء يعني مرض الغناء فليردها بعيبها، هذا عيب ترد به الجارية الذي اشتراها الإنسان. نعم. حتى ملك الموت قال يحاسبهم بما يشاء، بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق من لم يخلق للبقاء كونوا تراب. فملك الموت بعد أن يقبض الأرواح كلها فإنه يموت، فإنه يموت أيضا. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
طيب، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، هذا ليس فيه إشكال، وأهل النار من أهل الجنة، كيف؟ هل يختص للكافر من المسلم؟ ومعلوم أن في الحياة لا يقتل مؤمن بكافر، لماذا؟ لعدم التكافؤ. قال شيخنا مثل من قتل معاهدا، فالنبي عليه السلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، انتهى كلام. الذي يقتل الكفار الذين دخلوا البلاد بعهد من ولي الأمر والحاكم لم يرح رائحة الجنة كما عند مسلم في صحيح، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجوز أبدا هذا. وأهل الجنة بعضهم من بعض، هذا على قنطرة على طريق الصراط ينزع ما في صدورهم من غل، كما قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فينزع الغل، وذلك بأخذ كل شخص من أهل الجنة حقه من حق غيره من غيره، وأهل النار بعضهم من بعض. نعم. فالقصاص، وأيضا حتى في الحيوانات يقع القصاص، قال صلى الله عليه وسلم يقتص الله عز وجل للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقول كونوا ترابا. الشاة التي لها قرون ونطحت أختها ليس لها قرون يقتص للجلحاء من القرناء ثم يقول للجميع كونوا ترابا، وهذا غاية العدل من ربنا سبحانه. القصاص الإنسان لابد أن يستعد لذلك، يستعد لهذا الأمر ولا يظلم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات يعني في المشية، مميلات لقلوب الرجال إليهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة كسنام البعير في كيفية تسريحة شعر المرأة، لا يجوز المرأة أن تجعل شعرها هكذا كسنام البعير، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يردن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لويد من مسيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يعني كذيل البقر يضربون بها الناس، كرابيج يضربون بها الناس ظلما وعدوانا، هؤلاء لا يدخلون الجنة والعياذ بالله، ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وعاقبة الظلم إلى الزوج، كما قال شيخ الإسلام إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتقبل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، فالظلم يؤدي إلى زوال الملك والعياذ بالله، والعدل فيه بقاء الملك وفيه بقاء النعم مع الشكر لله سبحانه وتعالى. إنسان لا يظلم أحدا حتى وإن كان أضعف منك، وإن كان مريضا أو كان أقل منك في الوجاهة، لا تظلم الناس. فالجارية كانت تأخذ بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاء، وكان يزور الفقراء والضعفاء، وكان يزوج الفقراء، ويعني يشفع في ذلك عليه السلام كما فعل، كما شفع عند، كما شفع لمن؟ عند مغيث، عند بريرة كما في الصحيح. وكان بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وكان لها زوج يقال له مغيث، فكان يحبها حبا شديدا. ومعلوم أن الأمة إذا اعتقت فإنها لا تصبح زوجة للعبد لعدم التكافؤ. فأخذ يمشي ورأى في سكك المدينة يبكي، وتعجب الناس من ذلك. فذهب الرسول ليشفع عند بريرة، قالت يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا أريد. أدل على أن شفاعة الكبير لو ردت هذا ليس من سوء الأدب، هذا جائز إذا كان على سبيل الشفاعة، إذا كان على سبيل الشفاعة.
نعم.
لا يجوز التزين بهذا كما قال العلماء، وأفتى بذلك سماحة الشيخ نبيل. هناك مجلدان جيدان جدا في زينة المرأة، فتاوى الشيخ ابن باز في زينة المرأة خاصة بالنساء، مجلدين جيدين حقيقة جدا فيما يخص النساء في أمر الزينة كله تقريبا. فأفتى سماحته رحمه الله بأن هذا من التشبه بهؤلاء، لا يجوز. إذا جعلت المرأة شعرها من أعلى هكذا، بعض النساء تسرح لابنتها وهي ذاهبة للدراسة مثلا، البنات حتى الصغيرات، أنكر علماؤنا ذلك. تمشي مع أحد أهل العلم لا أذكر جيدا، ووجد فتاة صغيرة أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي تفعل، قال لا تفعلي هذا يا بنيتي، هذا لا يجوز. فلجو كانوا ينكرون أيضا لبس الفن الذي عليه شعار الكفار سواء بالرقم أو بالاسم، هذا نوع من الموالاة لا يجوز أبدا. نعم. حتى ولا وجه التزيين لا يجوز، هذا التزيين هذا لا يجوز.
إذا لم يكن هذا وجه التزيين
على وجه ماذا؟
لن
تفعله إلا تزيين. كيف تفعله على التزيين؟ يعني واحدة شعرها نازل سترفعه لماذا؟ ترى أن هذا أجمل له أو زينة له. لا يجوز فعل هذا، هذا فينا. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا كنت من نشاة الجحاء يخصنا الله عز وجل من نشاة الفرمة، هل هم مكلفون؟ يعني هل هم يعتبرون دواء غير عاقلة؟ فكيف يأخذون التكليف هذا؟
هذا ليس تكليف، ليس في نزاع في تكليف هذه الدواء. بعضهم يقول يعرض عن الكلام في هذا، والصواب الإعراض عن الكلام في هذا. أما هذا القصاص فهو من تمام عدل الله سبحانه.
جزاك الله خير.